السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الصلاة من سننه: باب النهي عن الاختصار في الصلاة. أخبرنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا أبو خالد عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا. الحديث صحيح، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وابن الجارود والعقيل في الضعفاء والطبراني في الأوسط وفي الصغير والحاكم والبيهقي في السنن الكبرى وفي الصغرى وفي شعب الإيمان وأبو نعيم في حلية الأولياء والبغوي في شرح السنة وابن حزم في المحلى والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق، كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة به. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. الحديث فيه النهي الصريح عن اختصار المصلي، والاختصار هنا يراد به أن يصلي وقد وضع يديه في خصره أو في خاصرته على معقد الإزار. قال: باب النهي عن النوم قبل العشاء والحديث بعدها. أخبرنا حفص بن عمر الحوضي قال: حدثنا شعبة عن سيار أبي المنهال الرياحي عن أبي برزة رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. الحديث رواه البخاري. قال: حدثنا محمد بن سلام قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي قال: حدثنا خالد الحذاء عن أبي المنهال به. وقد تقدم هذا الحديث مطولا، وفيه النهي عن النوم قبل صلاة العشاء وعن السمر بعدها، إلا فيما فيه منفعة ومصلحة، كأن يسهر أو يسمر مع الضيف أو يسمر في طلب العلم أو يسمر مع الأهل. أما ما عدا ذلك فكره النبي صلى الله عليه وسلم هذا السمر، لأنه يزعج الإنسان وربما يكون حائلا بينه وبين صلاة الليل أو صلاة الفجر في وقتها. والنوم قبلها كرهه ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن من نام يوشك أن تفوته الصلاة في جماعة، وإن قام فسيكون به الكسل من آثار النوم. قال: باب النهي عن دخول المشرك المسجد الحرام. أخبرنا بشر بن ثابت البزار قال: حدثنا شعبة عن المغيرة عن الشعبي عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: كنت مع علي بن أبي طالب لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فنادى بأربع حتى صهل صوته، يعني بحى: ألا إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، ولا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوف بالبيت عريان، ومن كان بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد فإن أجله إلى أربعة أشهر، فإذا مضت الأربعة أشهر فإذا مضت الأربعة فإذا مضت الأربعة فإن الله بريء من المشركين ورسوله. الحديث إسناده ظاهر الحسن ومداره على الشعبي، رواه عنه المغيرة وسليمان الشيباني. فحديث المغيرة رواه عنه كما عند الدارمي هنا وعند النسائي وأحمد والمروزي في تعظيم قدر الصلاة، والطبري في التفسير، والحاكم في المستدرك، والطحاوي في مشكل الأثار، وابن حبان، والبيهقي في السنن، ورواه سليمان الشيباني كما عند إسحاق بن راهوية عنه في مسنده، والطبري في تفسيره، والحاكم، وإسماعيل بن أبي خالد ذكره الدارقطني، يعني رواه عنه أيضا إسماعيل ابن أبي خالد ذكره عنه الدارقطني في علله. اختلف على إسماعيل بن أبي خالد، فرواه عنه هكذا هشيم، يعني هشيم عن إسماعيل ابن أبي خالد، عن المحرر ابن أبي هريرة، عن الشعبي عن المحرر. وخالفه وكيع فرواه عنه، يعني عن إسماعيل بن أبي خالد، عن الشعبي مرسلا. ورواه ابن فضيل عنه، عن إسماعيل عن الشعبي عن علي، دون ذكر المحرر وأبيه رضي الله عنه. قال الدارقطني في العلل: يرويه ابن فضيل عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي. وخالفه المضاء بن الجارود فرواه عن هشيم عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن المحرر بن أبي هريرة عن أبيه عن علي، كما هنا من طريق الشعب عن المغيرة. رواه مغيرة والشعبي عن الشعب رواه مغيرة والشيباني عن الشعبي عن المحرر عن أبيه عن علي، وهو الأشبه بالصواب كما عند الدارمي في الوجه الأول. قال ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية بعد أن نقل الحديث من مسند أحمد: هذا إسناد جيد، لكن فيه نكارة من جهة قول الراوي إن من كان له عهد فأجله إلى أربعة أشهر، وقد ذهب إلى هذا ذاهبون، ولكن الصحيح أن من كان له أجل عهد فأجله إلى أمده، إلى مدته التي قطعها مع النبي صلى الله عليه وسلم، بالغا ما بلغ ولو زاد على أربعة أشهر. ومن ليس له أمد بالكلية فله تأجيل أربعة أشهر. بقي قسم ثالث، وهو من له أمديتنا إلى أقل من أربعة أشهر من يوم التأجيل، وهذا يحتمل أن يلتحق بالأول فيكون أجله إلى مدته وإن قل، ويحتمل أن يقال إنه يؤجل إلى أربعة أشهر لأنه أولى ممن ليس له عهد بالكلية، والله تعالى أعلم. الشاهد منه: ولا يحجن بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، أي نهي عن دخول المشركين المسجد الحرام. والحديث رواه البخاري في مواضع، ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد في فضائل الصحابة، وابن سعد في الطبقات، وغيرهم من طريق الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال: بعثني أبو بكر رضي الله عنه في تلك الحجة في مؤذنين يوم النحر، نؤذن بمنى ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. قال حميد بن عبد الرحمن: ثم أردف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليا فأمره أن يؤذن ببراءة. قال أبو هريرة: فأذن معنا علي في أهل منى يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. هذا شاهد قوي الحديث السابق في منع المشركين من دخول الحرم ولا الطواف بالبيت. قال: باب متى يؤمر الصبي بالصلاة. أخبرنا عبد الله بن الزبير الحميدي قال: حدثنا حرملة بن عبد العزيز ابن الربيع ابن سبرة ابن معبد الجهني قال حدثني عمي عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه يعني الربيع بن سبرة عن جده يعني معبدا طيب نعم سبرة بن معبد قال حدثني عمي عبد الملك بن الربيع بن سبرة عن أبيه الربيع بن سبرة عن جده سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة ابن 7 سنين واضربوه عليها ابن 10 حديث حسن رواه الترمذي وابن خزيمة والطحاوي في مشكل الأثار وابن الجرود والطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك والبيهقي في الكبرى كلهم من طرق عن حرملة ابن عبد العزيز به. وقال الترمذي حديث سبرة بن معبد رضي الله عنه حديث حسن صحيح. وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وتابع حرملة يعني ابن عبد العزيز عن عبد الملك اللي هو عمه عبد الملك بن الربيع وتابع حرملة عن عبد الملك إبراهيم ابن سعد عند أبي داود والطبراني في الكبير وزيد بن الحباب عند أحمد وابن أبي شيبة وقع عنده زيد بن الحسن وهو خطأ والطبراني في الكبير وإبراهيم بن سبرة يعني تابعه إبراهيم بن سعد وزيد بن الحباب وإبراهيم بن سبرة ابن عبد العزيز كما عند الطحاوي في المشكل وسبرة بن عبد العزيز كما عند الطبراني في الكبير ويعقوب بن إبراهيم بن سعد كما عند الحاكم والدارقطني وصححه الحاكم على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وعبد الملك بن الربيع بن سبرة الذي مدار هذا الإسناد عليه ضعيف ضعفه ابن معين وغيره وقال الحافظ ابن حجر وثقه العجلي وتوثيق العجلي لا يعتبد به. والحديث هذا له شواهد من حديث عبد الله بن عمرو وأنس بن مالك رضي الله وأبي هريرة رضي الله عنهم. فحديث عبد الله بن عمرو رواه أبو داود ومن طريقه البغوي في شرح السنة من طريق إسماعيل بن علية والبخاري في التاريخ من طريق قرة بن حبيب إسماعيل بن علية عند أبي داود وقرة بن حبيب عند البخاري في التاريخ الكبير وأحمد من طريق محمد بن عبد الرحمن الطفاوي وعبد الله بن بكر بن السهمي وابن طيب رواه ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال والدارقطني والحاكم والخرائطي في مكارم الأخلاق والبيهقي في الكبرى والخطيب في التاريخ من طريق عبد الله بن بكر السهمي والعقيلي في الضعفاء من طريق عبد الله بن بكر والمنهال بن بحر كلاهما والدارقطني والبيهقي من طريق النضر بن شميل ستتهم عبد الله بن بكر والمنهل بن بحر والنضر بن شميل ومحمد بن عبد الرحمن الطفاوي وقرة بن حبيب وإسماعيل بن علي ستتهم عن سوار بن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وخالف الجميع وكيع بن الجراح فقال داود بن سوار كما عند أحمد وأبي داود وابن أبي شيبة والدولابي في الكنى والأسماء وأبي نعيم في الحلية والبغ في شرح السنة. قال أبو داود وهم وكيع في اسمه وروى عنه أبو داود الطيالسي هذا الحديث فقال حدثنا أبو حمزة سوار الصيرفي. وقال أحمد عقب الحديث وقال الطفاوي محمد بن عبد الرحمن في هذا الحديث سوار أبو حمزة وأخطأ فيه قلت يعني وكيعا الذي أخطأ. وقال في العلل بعد أن روى الحديث من طريق وكيع: خالفوا وكيعا في اسم هذا الشيخ، يعني داود بن سوار. قال الطفاوي محمد بن عبد الرحمن، والبرساني سوار أبو حمزة، وخالف الجميع مغيرة بن موسى، فرواه عن سوار بن داود عن محمد بن جحادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بزيادة محمد بن جحادة، أخرجه العقيلي والبيهقي. ومغيرة هذا قال العقيلي منكر الحديث، وقال البيهقي: وقد قيل عن سوار عن محمد بن جحادة عن عمرو وليس بشيء. وقلت سوار بن داود أبو حمزة المزن الصيرفي، وثقه بن معين، وقال أحمد: لا بأس به. وقال الدارقطني: لا يتابع على حديثه فيعتبر به. وله إسناد آخر عن عمرو بن شعيب به عند ابن عدي في الكامل والبيهقي في الكبرى من طريق الخليل بن مرة عن ليث بن أبي سليم عن عمرو به، والخليل لينه ابن عدي ونقل عن البخاري قوله فيه نظر. وليث ضعيف، هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وفيه وهو ضعيف. وأما حديث أنس فرواه الدارقطني والحارث بن أبي أسامة كما في بغة الباحث من طريق داود بن المحبر عن عبد الله بن المثنى عن ثمامة وهو ابن عبد الله بن أنس عنه، يعني عن أنس. ورواه الطبراني في الأوسط من طريق أبي بكر الأعين عن داود بن المحبر عن أبيه عن ثمامة به. وقال الطبراني: لم يروي هذا الحديث عن ثمامة إلا المحبر بن قحذم، تفرد به ابنه داود. قلت: أما تفرد المحبر بن قحذم به فلا، فقد رواه أيضا عبد الله بن المثنى كما تقدم، والحديث ذكره الهيثمي في المجمع، وقال رواه الطبراني وفيه داود بن المحبر، ضعفه أحمد والبخاري وجماعة، ووثقه ابن معين، وذكره ابن حجر في المطالب العالية، وعزاه للحارث بن أبي أسامة، وقال فيه داود متروك، اللي هو داود بن المحبر. أما حديث أبي هريرة فرواه عنه محمد بن عبد الرحمن، رواه عنه هكذا محمد بن الحسن بن عطية العوفي كما عند ابن أبي الدنيا في النفقة على العيال، والبزار والعقيل في الضعفاء. واختلف على محمد ابن الحسن فرواه عنه هكذا محمد بن ربيعة متابعا محمد بن عبد الرحمن، وخالفه حسن بن صالح كما عند ابن أبي الدنيا، وعبد الله بن داود كما عند العقيلي، فأرسلاه فلم يذكر أبا هريرة. قال العقيلي: وهذا أولى، يعني المرسل. ومحمد بن الحسن بن عطية العوفي أبو سعيد ضعفه أبو حاتم ولينه أبو زرعة، وقال العقيلي مضطرب الحديث، وقال البخاري لم يصح حديثه. وقال ابن حبان في المجروحين: ورواه عبد المنعم الرياحي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعا، وقال: وعبد المنعم هذا منكر الحديث، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات، فكيف إذا انفرد بأوابدا. إذا الحديث يعني يحسن بحديث عبد الله بن عمرو هذا، وهو يغني عن حديثي أنس وأبي هريرة رضي الله عنهم، وفيه الأمر للصبيان بالصلاة وتعويدهم على الصلاة وهم أبناء 7 سنين، حتى إذا بلغوا 10 شدد عليهم في ذلك الأمر، حتى أمر الوالد بضرب ولده إذا بلغ 10 حتى يؤدي الصلاة. وهذا من باب التعود لا من باب الوجوب، فالوجوب لا يكون إلا عند البلوغ. قال: باب أي ساعة تكره فيها الصلاة. أخبرنا وهب بن جرير قال حدثنا موسى بن علي، موسى بن علي بن رباح، قال سمعت أبي، قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: 3 ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تميل الشمس، وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب. الحديث رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وأبو عوانة وعبد الرزاق وابن أبي شيبة والطيالسي وأبو يعلى وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني وفي مشكل الآثار، وابن عدي في الكامل، وابن المنذر في الأوسط، والسراج في مسنده، والطبراني في الأوسط، طيب، والطبراني في الكبير والأوسط، والفاكهي في الفوائد، وابن بشران في الأمال، والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن، والرياني في مسنده، والبغوي في شرح السنة، وأبو نعيم في المستخرج، وابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في التمهيد، وابن الجوزي في التحقيق، كلهم من طريق موسى ابن علي به. ثلاث ساعات نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها وعن دفن الموتى فيها، حين تطلع الشمس بازغة، يعني في وقت طلوع الشمس وبزوغها وظهورها، وحين يقوم قائم الظهيرة، يعني عندما تكون الشمس في كبد السماء، وحين تضيف الشمس للغروب، يعني بعد العصر قريب المغرب، قريب المغرب آخر ساعة من النهار. كره النبي صلى الله عليه وسلم، أو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الساعات الثلاث وعن دفن الموتى فيها، حتى لا يتشبه المصلي بعباد الشمس أو عباد النار، فعباد الشمس يسجدون لها عند الشروق وعند الغروب، وهاتان الساعتان ساعة طلوع الشمس وساعة الغروب، وعباد النار يسجدون للنار في وسط النهار، نسأل الله السلامة. قال: أخبرنا عفان، قال: حدثنا همام، قال: حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال: حدثني رجال مرضيون فيهم عمر وأرضاهم عند عمر، يعني جماعة رضيهم وأرضاهم عنده عمر رضي الله عنه، حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى، طيب، لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى والطحاوي شرح المعاني وفي مشكل الآثار، والبزار وابن شاهين في الناسخ والمنسوخ، والسهمي في تاريخ جرجان، والرامهرمزي في المحدث الفاصل، وابن المنذر في الأوسط، والطبراني في الأوسط، والبيهقي في السنن الكبرى، وأبو نعيم في المستخرج، وابن حزم في المحلى، وابن عبد البر في التحقيق في التمهيد، وابن الجوزي في التحقيق، كلهم من طرق عن قتادة به، يعني عن أبي العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما. الحديث يتفق مع الحديث الماضي في النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وترتفع، وبعد العصر حتى تغيب الشمس، وهذان وقتان موسعان، نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، يعني بعد صلاة الصبح، وعن الصلاة بعد صلاة العصر، وهذا وقت عام يشمل وقت طلوع الشمس وبزوغها، ووقت غروب الشمس وزوالها من الدنيا. فهذا الحديث كما قال العلماء كراهية صلاة التطوع التي لا سبب لها، بعد الصبح حتى تطلع الشمس حتى ترتفع، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، هذا مكروه. أما عند بزوغ الشمس عند ظهور قرنها وعند بداية سقوطها، فهذا وقت يحرم أو تحرم فيه الصلاة، فإن الكفار يسجدون لها حينئذ وحينئذ، عند بزوغها بمجرد أن تطلع، فإن الشمس تطلع بين قرني شيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وتغرب حين تغرب بين قرني شيطان حينما تبدأ في الغروب، هذان الوقتان تحرم فيهما الصلاة. أما من بعد العصر إلى هذا الوقت فهو مكروه، ومن بعد صلاة الصبح إلى هذا الوقت وهو بداية البزوغ قبل أن تبزغ الشمس تكره الصلاة التي لا سبب لها في هذين الوقتين، وتحرم عند الأوقات الثلاثة المذكورة في الحديث السابق، عند بزوغ الشمس بمجرد أن تبدأ الظهور، وعند سقوطه عندما تبدأ في السقوط، وعندما تكون في كبد السماء حين يقوم قائم الظهيرة. قال: باب في الركعتين بعد العصر. أخبرنا سعيد بن الربيع عن أبي إسحاق قال: سمعت الأسود بن يزيد ومسروقا يشهدان على عائشة رضي الله عنها أنها شهدت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لم يكن عندها يوما إلا صلى هاتين الركعتين. قال أبو محمد: يعني بعد العصر. حديث عائشة هذا بهذا السياق رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد والطليسي وأبو عوانة والطحاوي في شرح المعاني وابن حبان والسراج في المسند والبيهقي في الكبرى وابن عيم في المستخرج من طرق عن شعبة به. قال: أخبرنا فروة بن أبي المغراء عن قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه رضي عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر قط. الحديث هذا بهذا السياق رواه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد والحميدي وإسحاق بن راهوية وابن أبي شيبة وأبو عوانة عبد بن حميد وابن أبي داود في مسند عائشة والطحاوي في شرح المعاني وابن حبان في صحيحه وابن المنذر في الأوسط والبيهقي في السنن الكبرى وابو نعيم في المستخرج والبغوي في شرح السنة وابن حزم في المحلى وابن عبد البر في التمهيد من طرق عن عائشة به. هذا فيه إدامة النبي صلى الله عليه وسلم على الركعتين بعد العصر. قال: أخبرنا أحمد بن عيسى قال: حدثنا عبد الله بن وهب بن عيسى المصري قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج مصريون هؤلاء عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل إنا أخبرنا أنك تصلينهما وقد بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. قال ابن عباس: وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليهما، يعني كان عمر ينهى عن الركعتين بل يضرب من يصليهما ويأمر رجالا أن يضربوا من يصليهما منه ابن عباس. قال كريب: فدخلت عليها وبلغتها ما أرسلوني به. ابن عباس وعبد الرحمن بن الأزهر والمسور بن مخرمة. وبلغتها ما أرسلوني به فقالت: سل أم سلمة. فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني إلى عائشة. فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما. أم سلمة تقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ركعتين بعد العصر ثم تخبر بأنها رأته يصليهما. أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما. دخل على أم سلمة وعندها نسوة فصلى ركعتين عندها. قالت: فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي إلى جنبه فقولي أم سلمة تقول يا رسول الله أم سلمة تقول يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه، لو أشار لك بعيده ابتعدي. قالت: ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه. فلما انصرف، يعني انتهى من الركعتين، قال: يا بنت أبي أمية، لأم سلمة، يا بنت أبي أمية، سألت عن الركعتين بعد العصر؟ إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. سئل أبو محمد عن هذا الحديث فقال: أنا أقول بحديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا بعد الفجر حتى تطلع الشمس. يعني أن هاتين الركعتين كانتا قضاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، فابتداء مشروعية الركعتين كان سببه أن وفد عبد القيس شغلوه عن سنة الظهر المؤكدة فصلاهما بعد العصر. فلما صلى ركعتين بعد العصر صلى الله عليه وسلم أثبتهما، فصار يواظب عليهما، كما حكت عائشة رضي الله عنها أنه ما ترك هاتين الركعتين عندها أبدا صلى الله عليه وسلم. وحديث أم سلمة وعائشة هذا الطويل أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود وأبو عوان والطحاوي في شرح المعاني، وابن حبان والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن، وأبو نعيم في المستخرج، وابن عساكر في التاريخ، كلهم من طريق ابن وهب به. قال: باب في صلاة السنة النوافل. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.